الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بعدما ذكر الله تعالى الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر وكذلك البدل عنهما بالتيمم، بين أن هذا الدين لا حرج فيه ولا ضيق، وهذا الضيق الذي هو الحرج يشق على المكلف، هذا غير موجود في دين الله ولا في شرع الله. المشقة تكون المضرة أعظم من المصلحة. الله عز وجل نفى هذا الحرج فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقد قلنا أن هذه القاعدة قاعدة في دين الله تعالى تنطلق منها قواعد كثيرة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، إلى غير ذلك من القواعد الفقهية التي ذكرها العلماء يستنبطونها من قول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لكن يا رب ماذا تريد؟ ولكن يريد ليطهركم، يريد ليطهركم طهارة حسية ظاهرة وطهارة معنوية. إذن ولكن يريد ليطهركم الطهارة الحسية الظاهرة بالوضوء وبالغسل، والطهارة المعنوية. أما الوضوء والغسل بالماء فهو طهارة حسية ومعنوية، الوضوء بالغسل والماء طهارة حسية ومعنوية. أما كون الوضوء طهارة حسية فكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن بأكمله في الغسل مثلا فينظف، هذه طهارة حسية. وأما الطهارة المعنوية فلأن الوضوء يمحو السيئات ويكفر الخطايا، لأن الوضوء يمحو السيئات ويكفر الخطايا. إذن ولكن يريد ليطهركم طهارة حسية وطهارة معنوية. فأما الطهارة الحسية بتنظيف الجسد بالغسل أو الوضوء، وأما الطهارة المعنوية فهي تكفير الذنوب وتكفير السيئات ومحو الخطايا. وأنتم تعلمون كما ذكرنا في بداية الكلام عن الوضوء أن الوضوء ممحاة للذنوب، إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة اقترفتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه ذكر ذلك، ثم قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب والخطايا. فأنت ترى أن الوضوء ممحاة للذنوب، تنقية للذنوب، تنقية للخطايا، تنقية للخطايا بحيث يخرج من وضوئه ولا ذنب عليه. طبعا هذا ليس للتمادي في الذنب، هذا ليس أنك تتجرع على الذنب، لا، هذا يفتح لك باب الرجاء ولا يفتح لك باب الجرأة على الله. يفتح لنا باب الرجاء أن نطمع في رحمة الله وفي فضله، لا أن نتجرأ على الله ونقول محيت الذنوب فلنرتكب ذنوب جديدة. طبعا هذا الفهم فهم سقيم عند الناس، إنه والله أنا الله بيغفر لي إذا اعمل ما بدالك. ليس هكذا الأحاديث التي جاءت لمغفرة الذنوب، ليس لتتمادى في الذنب أو لتتجرأ على المعصية، لا، بل لتطمع إذا عملت ذنب وطمعت في رحمة الله وخائف ألا يغفر هذا الذنب، تقول هذا الوضوء يكفر إن شاء الله هذا الذنب، فتطمع في رحمة الله وفضله. إذن ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته، والتيمم طهارة معنوية لأنه في كمال التعبد لله. إذن الوضوء والغسل طهارة حسية ومعنوية، التيمم طهارة معنوية لأنه في كمال التعبد لله. طب توضأ أنت، اغسل كذا، امسح كذا، اغسل امسح، في أعضاء الأصل أن تمسحها والأعضاء الأصل أن تغسلها، تعبد. وعندك كذلك التيمم، التيمم ضرب الوجه والكفين أنت كمال التعبد لله تعالى، لأن الإنسان يتيمم من هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويده. قال ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وليتم نعمته عليكم، أي يريد الله تعالى أيضا أن يتم نعمته عليكم. بماذا تمام النعمة؟ قال تمام النعمة بما شرعه لكم من العبادات. ولولا أن الله شرع لنا من هذه العبادات لكان فعلنا بحد ذاته أمرا مبتدعا في دين الله. يأتي واحد يتعبد كما يريد ويتوضأ كما يريد، يغتسل كما يريد ويصلي كما يريد، هذا ابتداع في دين الله، وهذا يعذب الإنسان عليه، وكل بدعة ضلالة. ولذا من رحمة الله بنا أن شرع لنا العبادات وكيفية العبادات، فقال وليتم نعمته عليكم، فهذا من تمام النعمة علينا لتكون العبادة عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى. وهنا قال وليتم نعمته عليكم. العلماء قالوا تمام النعمة، تمام النعمة، ما هو تمام النعمة؟ طبعا الصحابة كانوا يسألون تمام النعمة، ما معنى تمام النعمة؟ الصحابة كانوا يسألونها، والصحابة أيضا كانوا يطمعون في تمام النعمة. فبعضهم كابن مسعود رضي الله عنه كان يقول تمام النعمة دخول الجنة، تمام النعمة دخول الجنة. فقوله وليتم نعمته عليكم أي بعد أن تفعلوا هذه العبادات يجزيكم الله أن تدخلوا جنته فيتم نعمته عليكم، فيتم نعمته عليكم. وكذلك ذكر بعض السلف وهو أبو بكر ابن أبي مريم لما سئل ما تمام النعمة، ما تمام النعمة، قال رحمه الله أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة، هذا تمام النعمة. تمام النعمة على العبد فلان أتم الله نعمته عليه، أي غفر له، أي وضع رجله الأولى في الجنة. قال أن تضع رجلا على الصراط والرجل الأخرى في الجنة، يعني تنجو، إنك مدام وضعت رجلا في الجنة خلاص نجوت، نجوت، هذا تمام النعمة. فقال وليتم نعمته عليكم، ليتم نعمته عليكم أي ليدخلكم جنته. وقد مضى بنا في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي، بينا أن تمام النعمة بكمال الدين، وكلما كمل الدين في حياة المرء تمت نعمة الله عليه، كلما كمل الدين في حياتك تمت النعمة عليك أكثر. وتمام النعمة العظمى بعد أن تنتقل من هذه الحياة فتدخل الجنة، لكن هنا الآن كلما كمل الدين عندك تمت نعمة الله عليك، فتمام النعمة بكمال الدين. وليتم نعمته عليكم، قال الله تعالى ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن وليتم نعمته عليكم، وليتم نعمته عليكم، قال لعلكم تشكرون. هنا يقول العلماء في هذه الآية إثبات الحكمة في الشرع، إثبات الحكمة في الشرع، يعني شرع الله عز وجل كله حكمة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، أنه ما من شيء شرعه الله عز وجل إلا وله حكمة، لأن الشيء الأمر الذي يصدر من الحكيم فهو أمر حكيم، كل ما صدر من الحكيم فهو ذو حكمة بالغة. فالله عز وجل عندما يأمر بأمر فيه حكمة، لما ينهى عن شيء فيه حكمة. طبعا بعض المتكلمين قالوا لا، نحن لا يجوز أن نبحث نقول في حكمة، فنفى الحكمة عن الله تعالى، قالوا إن الله لا يفعل الحكمة ولا يشاء لحكمة ولا، واستدلوا على ذلك بشبهة، أتوا بشبهة. قال حديث عائشة لما سألتها المرأة ما بالنا نقضي الصلاة إن الصيام ولا نقضي الصلاة إذا أصابنا الحيض، تسأل لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، أيهما أعظم في الإسلام، الصلاة أم الصيام؟ الصلاة أعظم، الركن ركن الصلاة أعظم من ركن الصيام. فهي تسأل ما بالنا إذا أصابنا الحيض نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، نحن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، يعني المرأة إذا أتاها الحيض في رمضان وأفطرت يومين أو ثلاثة أيام مثلا فإنها تقضيها بعد رمضان، أفطرت ثلاثة أيام خمسة أيام تقضيها بعد رمضان، لكن لو أنها أصابها الحيض خمسة أيام وفاتت خمس صلوات في كل يوم إذن 25 صلاة، لا تقضي 25 صلاة، بل لو قضت أيها الإخوة وقالت أتعبد لله لكانت مبتدعة، قالت أنا بدي أتعبد لله من عندي إني أقضي الصلاة التي فاتتني أثناء الحيض بدي أقضي الصلاة، لكان هذا من الأمور المبتدعة، لكانت ارتكبت بدعة، بل لو صلت أيها الإخوة لكانت اقترفت كبيرة من أكبر الكبائر وهي حائض، لو امرأة قالت لا أنا بدي أصلي حتى وأنا حائض تكون اقترفت كبيرة من أكبر الكبائر. فلذلك كانت المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. جاءت معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي الصلاة الصيام ولا نقضي الصلاة، ماذا قالت لها؟ أحرورية أنت، هل أنت من الخوارج؟ أنت من نساء الخوارج. حرورية نسبة إلى حروراء، والخوارج يسمون بالحروريين، اجتمعوا في منطقة اسمها حروراء فاسمهم الحروريون. فقال أحرورية أنت، أنت من الخوارج؟ كنا، اسمع إيش ذكرت العلة، كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقالوا هذه عائشة لم تذكر الحكمة، مع أن المرأة سألتها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، تسأل عن الحكمة، لكن عائشة ماذا قالت؟ قالت المسألة هذه عند الله عز وجل، الأمر الشرعي نمتثله دون الحكمة. لا، العلماء قالوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بيّنت الأمر الشرعي ينبغي أن نعرفه، يعني الحكم الشرعي ينبغي أن نعرفه ونؤمن أنه لحكمة، لكن الحكمة قد تغيب عنا وقد تظهر لنا، يعني ما من شيء أيها الإخوة شرعه الله إلا لحكمة، لكن الحكمة قد تغيب وقد تظهر. يعني العبادات كلها، طب ليش طب نروح نطوف بالبيت وسبعة أشواط ونسعى بين الصف والمرء وسبعة ونرمي الجمرات والحكم، ما الحكمة أنه الجمرات عدد معين مش أقل أو أكثر، في حكمة في حكمة، لكن الحكمة ربما نعلمها وربما لا نعلمها، ربما يظهر لنا أشياء وربما لا يظهر لنا. طبعا مسألة المرأة تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة، العلماء أيضا تكلموا في حكم، لكن هل يقال إنه والله هذه هي الحكم المقصودة شرعا؟ حكم تستنبط، فمثلا يقال إنه والله عدد الصلوات أكثر من عدد الصيام، يعني الصيام المرأة بفوتها خمسة أيام تستطيع أن تحصيها، لكن قضاء 25 صلاة مثلا هل أمر سهل هذا؟ 25 صلاة أن تقضيها المرأة، فيشق عليها ذلك، قد يقال هذا من الحكم، لكن لا يجزم بأنه هذه هي الحكمة. إذا ما من شيء شرعه الله إلا لحكمة، الجهاد شرعه لحكمة، المعاملات المالية والله لما ندرس الظهر أحيانا حول بعض المعاملات طب ليش؟ إيش يعني لا يبيع الشيء حتى يحوزه؟ طب واحد اشترى شيء دون أن يحوزه وباعه، ها هذا حرام يعني؟ هذا حرام؟ واحد اتفق مع آخر أنه يرجع له السلعة ويحرق أسعار اللي هو يسموه التورق الآن، طب ليش هذا حرام؟ لماذا محرم؟ طب هذا تراضى ورضي بالسلعة وكذا. أحيانا أمور تسلم أنت فيها شرع وتقتنع أنه فيها حكمة، لكن الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، الحكمة تظهر لنا وقد تظهر لنا وقد لا تظهر. نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، منهي عن بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، قبل أن يحمر أو يصفر في رواية. طب لما؟ أنت الآن تبحث عن حكم موجود في حكمة، لكن قد تظهر لك وقد لا تظهر. ونحن نتعبد أيها الإخوة لأجل الأمر ولا لأجل الحكمة؟ لأجل الأمر، أليس كذلك؟ نحن نعبد الله لأجل أمره هو الذي أمرنا، ولا نبحث عن الحكمة ثم نتعبد؟ لا، نحن نمتثل الأمر من الله عز وجل ونبحث عن الحكمة. إن علمناها فالحمد لله، لم نعلمها فنقتنع أنه ما من شيء شرعه الله إلا لحكمة. فقال الله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذه حكم، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تمام النعمة ثم بعد ذلك أن تشكروا الله تعالى على ما وفقكم من العبادة. وهنا لعلكم تشكرون، هنا لعل للتعليل وليست للترجي، لعل للتعليل وليست للترجي، ما يقول والله لعله يحدث كذا، لا، للتعليل، يعني لأجل أن يتم نعمته عليكم ولأجل أن تشكروا، ولأجل أن تشكروا لعلكم تشكرون. والعلماء يقولون الشكر يكون بثلاثة أشياء، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، ولعلكم تشكرون، الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فباليد وباللسان وبالضمير اللي هو القلب، يعني أي أن نعماءكم علي ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبة، فنعماءكم أفادتكم مني هذه الثلاثة أمور ملكتموها أنتم. فالشكر أيها الأخوة يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. شكر القلب كيف يكون؟ واحد يقول والله فلان شاكر من قلبي، كيف يكون شكر القلب؟ أن يعترف القلب بأن هذه النعمة من الله تعالى، وأن يحب الله الذي أنعم عليه بهذه النعم. وفي حديث رواه الترمذي وحسنه بعض العلم وإن كان آخرون قد ضعفوه، وهو أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أحب الله لما يغذوكم به من النعم، أي لما ينعم عليكم أحب الله. فأولا الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة، هذا المال من الله، هذه الزوجة التي رزقني الله من الله، هذا الولد من الله، هذه القوة من الله، الاعتراف بهذه النعمة أنها من الله بأن تنسبها إلى خالقها. وثانيا الشكر باللسان، قالوا الشكر باللسان كيف يكون؟ بالثناء على الله بها، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ومن ذلك القيام بكل قول يقرب إلى الله، الثناء على الله إنه الله أنعم علي، الحمد لله على هذه النعم، هذا باللسان. إذن شكر بالقلب، شكر إيش؟ باللسان. وثالثا الشكر بالجوارح، أن يقوم بما يلزمه نحو هذه النعمة، يعني إن كانت مالا فليؤدي زكاة ماله، يعني لو واحد يا أخوان عنده مال وبقي يقول ألف مرة الحمد لله وما أدى زكاة ماله، هذا ليس شاكرا، ما أدى زكاة ماله، لو قال ألف مرة الحمد لله ليس شاكرا، ولو قال والله هذا المال من الله والمال لله وما أدى حق الله فيه، هذا ليس شاكرا. فالشكر أن تستخدم النعمة في ما أمرك الله به، كذلك القوة أن تستخدمها فيما أمرك الله به، وألا تعصي الله بجوارحك، هذا من شكر الجوارح، من شكر الجوارح. وهذا الذي قاله الجنيد، قال كنت بين يدي السري السقطي، ألعب من الأئمة اسمه السري السقطي رحمه الله، قال كنت وأنا صغير ابن 7 سنوات الإمام الجنيد يقول كنت ألعب. وطبعا الإمام الجنيد إمام من أئمة أهل السنة والمتصوفة ينسبونه إليهم كما نسبوا الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهم من أئمة أهل السنة والجماعة ناسبوهم إليهم وافتروا عليهم افتراءات كما افترى الرافضة على آل البيت رضي الله عنهم افتروا افتراءات كذلك المتصوف افتروا على الجنيد وافتروا على عبد القادر الجيلاني مع أنه من أئمة السنة وهذا الذي قرره علماء في بعض الأخطاء لكن على العموم هم من أئمة السنة. فيقول هو وأنا ابن 7 سنوات كنت ألعب. قال وبيننا جماعة يتكلمون عن الشكر فقال السري السقطي يا غلام ما الشكر عرف الشكر. قال فقلت الشكر ألا تعصي الله بنعمه فقال السري السقطي يوشك أن يكون حظك من الله لسانك. السري السقطي إمام. فيقول الجنيد أنت يعني ابن 7 سنوات يا إخواني يجيب هذا الجواب بين أناس يتكلمون عن يعرف الشكر فيقول ألا تعصي الله بجوارحك ألا تعصي الله بنعمه يعني النعم التي أنعم الله بها عليك بصر السمع ما تعصي الله بها. فقال أنت أخاف عليك أن يكون حظك من الله لسانك لأنه أنت صغير تتقن الكلام فأخاف أن يكون فقط حظك اللسان. قال رحمه الله فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لا أزال أبكي يعني أخاف أنه فعلا يكون صدق فيما قال وأن يكون حظي من الله أنه أني فقط أحسن أن أتكلم أحسن الكلام. فإذلك من الشكر أيها الإخوة أن تشكر الله بجوارحك وأن تقوم بمقام النعمة فيما أمرك الله بها. ومن الشكر وأعظم الشكر أن تشكر الله على أنك ابتعدت عن المعصية. قال سفيان بن عيينة عمل رجل من أهل الكوفة بخلق دنيء قال فأعتقت جارية لي إذ عافاني الله من هذا الخلق. قال أنا رأيت رجلا يعمل بخلق دنيء فأنا أعتقت جارية شكرا لله أن عافاني الله من هذا الخلق. إذن وليتم نعمته عليكم الدين ولعلكم تشكرون أيهما أعم الحمد أم الشكر قالوا بينهما عموم وخصوص فالشكر أعم من الحمد فالحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. قالوا الحمد لا الشكر يكون لا يكون إلا في مقابلة نعمة والحمد يكون إما يكون بمقابلة نعمة أو على كمال في صفات المحمود. فالشكر أعم من الحمد من وجه أنه بالقلب واللسان والجوارح والحمد من جهة اللي هو أنه يكون في مقابلة نعمة أو لكمال صفات المحمود يعني لو لم ينعم عليك ذاك المحمود فتحمده على كمال صفاته لو لم ينعم عليك فما بالك وقد أنعم عليك. فمن جهة أنه على كمال صفات المحمود الحمد في هذه النقطة أعم لكن الشكر أعم من جهة أنه بالقلب واللسان والجوارح. وإذا قال الله تعالى بعدها قال لعلكم تشكرون قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. متى هذا الميثاق أيها الإخوة؟ الله يقول لنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. متى هذا الميثاق الذي واثقنا به ونحن قلنا سمعنا وأطعنا؟ متى هذا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.